بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الفصل التاسع في انقسام العلم الفصولي إلى بديهي ونظري. قسموا العلم إلى قسمين، إلى علم بديهي ويسمى بالضروري أيضا، وإلى علم نظري. والمقسم لهما هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري، فالذي ينقسم إلى هذين القسمين هو العلم الحصولي دون العلم الحضوري. وباعتبار أن العلم كما تقدم ينقسم إلى تصور وتصديق، فهذا يعني أن كلا منهما ينقسم إلى بديهي ونظري. فلدينا تصور بديهي وتصور نظري، ولدينا تصديق بديهي وتصديق نظري. وكل تصور نظري لا بد أن ينتهي إلى تصور بديهي، أي لا بد أن ينتهي إلى تصور ليس بعده تصور، أو ليس متوقفا على تصور، وإلا لزم التسلسل لا إلى نهاية في التصورات ولم يحصل لدينا تصور. وهكذا كل قضية تصديقية نظرية لا بد أن تنتهي إلى قضية تصديقية بديهية، أي قضية لا تحتاج إلى قضية أخرى، وإلا لزم التسلسل في التصديقات لا إلى نهاية، ولما سلمت لنا معرفة تصورية ولا معرفة تصديقية. إذن سلسلة التصورات النظرية لا بد أن تنتهي إلى تصور بديهي، وسلسلة التصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى تصديق بديهي. ومن هنا ينبغي أن نتوقف عند تعريف البديهي تصورا كان أو تصديقا، وتعريف النظري تصورا كان أو تصديقا. فنقول: أما البديهي فهو كل ما لا يحتاج إلى اكتساب ونظر واستدلال، كل ما لا يحتاج إلى نظر وكسب واستدلال فيسمى شنو؟ بديهية، سواء كان تصورا أو كان تصديقا. مثال التصور البديهي مفهوم الوجود ومفهوم الشيء ومفهوم الوحدة، فإن هذه المفاهيم ترتسم في النفس ارتساما أوليا بلا حاجة إلى اكتساب ونظر واستدلال أو اعتماد على تصور آخر. ومثال التصديق البديهي استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وأن الكل أكبر من جزئه، وثبوت الشيء لنفسه، فهذه تصديقات بديهية لا تحتاج إلى استدلال وكسب ونظار. وهذا لا ينافي إمكان الاستدلال عليها، فهناك فرق بين عدم احتياجها إلى الاستدلال وبين عدم إمكان الاستدلال عليها. عدم احتياجها إلى الاستدلال شيء، وعدم إمكان الاستدلال عليها شيء آخر. والذي ذكره المصنف في تعريف البديهي هو الأول، اللي هو شنو؟ عدم الحاجة إلى النظر والاستدلال والكسب، عدم الحاجة وليس عدم الإمكان. ولهذا بإمكاننا أن نقسم البديهي إلى قسمين. القسم الأول البديهي الذي هو لا يحتاج إلى استدلال، وكذلك لا يمكن الاستدلال عليه، بنحو إذا أنكره منكر لشبهة أو قلة علم أو عناد فلا يمكن إقناعه بالدليل ولا يمكن الاستدلال عليه. فكما لا يحتاج إلى الاستدلال هكذا لا يمكن الاستدلال عليه. كالتصديق باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهم، فلو أنكره منكر فلا يمكننا أن نقيم البرهان والدليل على إثبات الاستحالة، فإن هذه الاستحالة كما لا تحتاج إلى إقامة الدليل هكذا لا يمكن إقامة الدليل عليها. القسم الثاني الأمر البديهي الذي لا يحتاج إلى إقامة الدليل ولكنه من الممكن أن نقيم الدليل عليه. هو لا يحتاج إلى الدليل، لكن نقدر شنو؟ نقيم الدليل عليه. فإذا أنكره منكر استطعنا أن نقيم الدليل والبرهان لإثبات هذا الأمر البديهي. وفي الحقيقة يكون الاستدلال والبرهان المقام لإثباته هو منبه على هذا الأمر البديهي، كما ذكروا في مسألة استحالة إعدام أو استحالة إعادة المعدوم بعينه، حيث قيل بأنها مسألة بديهية ولكن البعض أنكرها، فأقمنا عليها جملة من الأدلة، استطعنا أن نستدل عليها، لكن هذه الأدلة بالنتيجة ستكون منبهات لهذا الأمر البديهي. لكن المدار والمناط في كون الشيء بديهيا ليس هو إمكان إقامة الدليل عليه أو عدم إمكان إقامة الدليل عليه، لا، إنما المناط فيه هو عدم احتياجه إلى الاستدلال والكسب والنظر. فالبديهي هو كل ما لا يحتاج إلى استدلال وكسب ونظر وإن أمكن إقامة الدليل عليه. هذا هو البديهي. ونضيف بأن البديهي، الأمر البديهي، كما لا يحتاج في ثبوته إلى كسب ونظر واستدلال، هكذا أصل بداهته. حينما نقول هذه قضية بديهية، إثبات البداهة لهذا الأمر البديهي أيضا لا تحتاج إلى إقامة الدليل أو الكسب والنظر. قضية استحالة اجتماع النقيضين، كما أن صدق هذه القضية لا يحتاج إلى كسب ونظر واستدلال، هكذا بداهتها لا تحتاج إلى كسب ونظر واستدلال، وإنما هي قضية وجدانية ثابتة بالوجدان ولا تحتاج إلى كسب ونظر واستدلال. وهكذا عدم احتياج البديهي إلى الكسب والنظر والاستدلال، هذه القضية عدم احتياجه للكسب والنظر أيضا شنو؟ قضية وجدانية لا تحتاج إلى كسب ونظر واستدلال. فكما أن صدق القضية البديهية لا يحتاج إلى كسب ونظر واستدلال، هكذا بداهتها وهكذا عدم احتياجها للكسب والنظر والاستدلال كلها أمور وجدانية لا تحتاج إلى كسب ونظر واستدلال، يعني كلها قضايا بديهية. وبالنتيجة قولنا الكل أكبر من جزئه قضية بديهية، يعني حملنا البديهية على الكل أكبر من جزئه، الكل أكبر من جزئه بديهيون. هذه القضية حمل البداهة على الكل أكبر من جزئه بنفسها قضية بديهية. لأنها قضية ثابتة وجدانا. هذا بالنسبة للبديهي. أما النظري فبعكسه، ما يحتاج علما إلى كسب ونظر واستدلال. ومثاله في التصورات مفهوم الإنسان، فإنك لكي تفهم مفهوم الإنسان لابد أن تعرف مفهوم الحيوان الناطق، ولكي تفهم مفهوم الحيوان الناطق لابد أن تفهم شنو الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فكلها مفاهيم نظرية تحتاج إلى نظر وكسب. وهكذا في التصديق النظري أيضا هو ما يحتاج لمن إلى كسب ونظر واستدلال. ومثاله قولنا إن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، يعني 180 درجة، فهذا يحتاج إلى كسب واستدلال ونظر. نقرأ هذا المقدار. قال: الفصل التاسع: ينقسم العلم الحصولي. إذن المقسم شنو عندنا هنا؟ هو العلم الحصولي وليس العلم
أشبه كلام سابق وكذا فيما يثور هذا البحث من أفواه العلم الحصولي.
هاي كبرى، وما من عام من إلا نقول هذا خارج عنه. يعني بعض الأحكام التي تذكر تجري، لكن بعضها شنو لا تجري. وإلا العلم الحضوري شلون تقسمه إلى بديهي ونظري؟ هو علم حضوري. يهم لازم فهنا، لأنه الذي ينقسم إلى بديهي ونظري هو المعلوم الحصولي الحاضر بماهيته، أما المعلوم الحضوري حاضر بوجوده، بعد ماكو شنو عندنا بديهي ونظري، ولهذا هذا يختص. قد تقول يلزم تخصيص الأكثر، هذا يعني يكون تبع المفاصل الجزئية لهذه المباحث ونشوف أيهما الأكثر، الاشتراك أو عدم الاشتراك. ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. طبعا انت ضيف قلت تصورا كان أو تصديقا، لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، بديهي ونظري. تعريفهما: البديهي هو ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر واستدلال، سواء كان تصورا أو كان تصديقا. نضرب مثال للتصور ومثال للتصديق. مثال التصور البديهي كتصور مفهوم الوجود ومفهوم الشيء ومفهوم الوحدة. والتصديق البديهي مثاله وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه. طبعا مو أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء لا، أي جزء. قد يكون الكل في بعض الأحيان أصغر من جزء غيره، إنما البديهي هو الكل أعظم من جزئه هو. لذلك مرات يصير تسامح باللفظ، الكل أعظم من الجزء، هاي مو قضية بديهية. القضية البديهية الكل أعظم شنو من جزئه هو، بأن الكل أعظم من جزئه، وأن الأربعة زوجون هذا هو البديهي. هذا البديهي يسمى ضروريا. لماذا يسمى ضروريا أيضا؟ قالوا لأن العقل وخصوصا في التصديق، لأن العقل إذا تصور الأطراف يجد نفسه مضطرا إلى الإذعان والإيمان بصدق هذه القضية وثبوتها، لأنه إن شاء صدق وأذعن وإن شاء جنب، لا مضطر، فهذا أمر ضروري. زين، هذا البديهي. والنظري ما يحتاج في تصوره إن كان في جانب التصور، إن كان علما تصوريا، أو في التصديق به إن كان علما تصديقيا، يحتاج إلى اكتساب ونظر. مثال التصور النظري كتصور ماهية الإنسان وماهية الفرس وماهية الحيوان وغير ذلك. ماهية الإنسان لغاية تعرف الحيوانية الناطقية إلى آخره. مثال التصديق النظري والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين، هذا يحتاج إلى كسب ونظر واستدلال. والتصديق بأن الإنسان ذو نفس مجردة، هذا أيضا يحتاج إلى كسب ونظر واستدلال. ثم يقول المصنف وقد أنهوا البديهيات إلى ستة أقسام، هي المحسوسات، واضحة يعني عن طريق الحواس، والمتواترات التي يحصل يقين بها عن طريق التواتر، والتجريبيات عن طريق التجربة، والفطريات قالوا هي القضايا التي قياساتها معها مستبطنة فيها لا تحتاج إلى دليل خارجي، والوجدانيات كعلم الإنسان بالجوع والعطش والفرح والغضب وغير ذلك، والأوليات التي هي يكفي في التصديق بها تصور أطراف القضية وتصور النسبة بينها على ما بينوه في المنطق. هنا عدة تعليقات. أولا، يظهر من تعبير المصنف حيث قال وقد أنهوا أن هذه الأقسام الستة ليس فيها حصر عقلي، وإنما الحصر فيها حصر استقرائي، أي هي قابلة للزيادة والنقصان، مو حصر عقلي غير قابل للزيادة والنقصان، بل صرح في ذلك في حواشيه على الأسفار أن هذه القضية هي قضية استقرائية وليست قضية مبنية على الحصر العقلي. ثانيا، ذكر المصنف أن من جملة الستة الوجدانيات، ولكنهم في المنطق قالوا إن الوجدانيات مرجعها إلى المحسوسات وتسمى بالمشاهدات أيضا، أرجعوها للمحسوسات هسه سواء بالحس الظاهر أو الحس الباطن، فليس من الصحيح جعلها قسيما للمحسوسات، بل المناسب حذفها وإبدالها بالحدسيات، فإن الحدسيات ذكرها المناطق لكن المصنف لم يذكرها هنا، فبدل الوجدانيات نقول والحدسيات. في بعض النسخ مصححة يعني حافين الوجدانيات مخلين شنو الحدسيات، لكن في النسخة الأصلية هي شنو الوجدانيات، لكن الأفضل أن تستبدل بالحدسيات. إذن لدينا ستة بديهيات، لكن هذه البديهيات بعضها أولى من بعض. طبعا أولوية شنو؟ أولوية حقيقية ذاتية وليست قضية اعتبارية أو غير ذلك. ولهذا قالوا وأولى، الهمزة هنا مو مضمومة، أولى مفتوحة، أولى. وأولى البديهيات الست أولاها بالقبول الأوليات. لماذا أولاها الأوليات؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الأوليات حسب هو ما يذكر بالتعريف يقول وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول. مجرد تصور الموضوع والمحمول يكفي للتصديق بها، بخلاف القضايا البديهية الأخرى المحسوسات والمتواترات والتجريبيات، فإنه لا يكفي فيها تصور الأطراف. ولهذا صارت الأوليات أولى. هاي النقطة الأولى للأولوية. النقطة الثانية للأولوية أن الأوليات يستحيل انقلابها إلى النقيض. يعني إذا قلنا من القضايا الأولية مثلا الكل أعظم من جزئه، هذه القضية تبقى على حالها ولا يمكن في يوم من الأيام أن شنو؟ تتغير وتنقلب إلى ليس الكل أعظم من جزء، لا يمكن. بخلاف الأخريات، بخلاف الأقسام الأخرى، فالتجريبيات مثلا، التجريبيات مثلا قد اليوم توصلت عن طريق التجربة إلى قضية معينة وحصل عندي يقين بها، ولكن بعد تكرار التجربة وبعد مرور السنين وكثرة التجارب تحولت المسألة علما إلى العكس. يعني مثلا في التجربة ثبت لي أن هذا الغذاء مضر بالجسم، لكن لا، بعد مرور السنين وفحوصات دقيقة وتجارب أخرى كثيرة مكثفة تبين أنه بالتجربة لا، أن هذا الغذاء مفيد جدا، كان غير مفيد الآن شنو صار؟ فالقضايا التجريبية يمكن أن تنقلب إلى نقيضها، مفيد صار ليس مفيدا أو بالعكس. وهكذا في القضايا الوجدانية مثلا، أنا أشعر بالجوع الآن لكن بعد ساعة مثلا راح أشعر بالشبع، تتغير القضية الوجدانية إلى قضية أخرى. أما الأوليات فهي شنو؟ لا تقبل التغير، ولهذا صارت أولى البديهيات لهاتين النكتتين. يا نكتتين، يكفي للتصديق بها تصور أطرافها، وثانيا يستحيل انقلابها علما إلى الجهة المقابلة. وأولى البديهيات بالقبول الأوليات وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول. طبعا هذا التعريف مشعر بالعلية. لماذا صارت أولى؟ كأنه يقول لماذا صارت أولى؟ لأنها قضايا يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول. أشكلوا على المصنف بأن مجرد تصور الموضوع والمحمول لا يكفي للتصديق بالقضايا الأولية، بل نحتاج إلى شيء ثالث كما نص عليه المناطقة. قالوا نحتاج إلى تصور الموضوع وتصور المحمول وشراد النبعات وملاحظة انتساب الموضوع للمحمول والمحمول للموضوع المسمات بالنسبة الحكمية. ويمكن أن ندافع عن المصنف فنقول إن المصنف لا يقصد كفاية تصور ذات الموضوع، يعني ذات الشيء الذي هو موضوع وذات الشيء الذي هو محمول، لا، وإنما هو ناظر إلى تصور الشيء بوصفه موضوعا لمحمول. أنت بمجرد أن تقول هذا موضوع، إذن شنو ملاحظوا يا؟ إذن قد لاحظته موضوعا لمحمول. وإذا تصورت شيئا بما هو محمول، إذن شنو يعني بما هو محمول؟ يعني بما هو منتسب إلى موضوع. فتصور الموضوع وتصور المحمول يستبطن تصور النسبة الحكمية. يعني في قولنا مثلا، هسه مع قطع النظر عن القضايا البديهية، قولنا زيد قائم، مرة تتصور ذات زيد بما هو زيد، هذا ما إلى علاقة بالقيام أو عدم القيام، ثبوت محمول أو عدم ثبوت محمول. أما إذا تصورت زيدا بما هو موضوع، هذا شنو معناه؟ يعني تصورت معه محمول. وإذا تصورت قائم بما هو محمول، إذن لابد أن يكون معه موضوع. إذن النسبة الحكمية مشارة و مقصودة في كلام المصنف وإن لم يصرح بها. بلي لا، الآن كلامنا في القضية التصديقية بعد. وشوف عبارته، وهي القضايا، بعد من قلنا قضايا؟ قلنا القضية مرادفة لمن؟ للتصديق، التي يكفي في التصديق بها. إذن كلامنا وين؟ في التصديق، مو مجرد تصور، بل الأعم كلامه في البديهيات أعم. والبديهيات على ستة أقسام، واحد من الأقسام اللي هو الأوليات أولى وهو شامل، ما عندنا مشكلة. لكن حينما نجي إلى تعريف الأوليات ما هي؟ بعد الأوليات ما عندنا تصورات، لأنه عرفها بالقضايا. عرف الأوليات، ما تقول وهي التصورات، وإنما وهي القضايا. صحيح كلام عام، لكن في الأوليات من إجينا نعرفها؟ عرفناها بما يتناسب مع كونها شنو؟ تصديقات بديهية وليست تصورات بديهية. لأنه إذا سئلت عرف الأوليات شو تقول؟ هي القضايا. بمجرد أن تقول قضايا والتصديق بها، إذن أنت ناظر إلى التصديق البديهي وليس إلى التصور البديهي. نحن لا ننفي الآخر، لكن في هذا المجال وفي هذا القسم ناظرون إلى التصديق وليس ناظرون ولسنا ناظرين إلى التصور. كقولنا حتى المثال كقولنا الكل أعظم من جزئه، القضية وتصديق وليس تصور. والشيء ثابت لنفسه، هذا في القضايا الحملية. أما في القضايا الشرطية أو المقدم والتالي، هذا عطف على قوله التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول أو مجرد تصور المقدم والتالي، كقولنا العدد إما زوجون وإما فردون. إذن البديهيات ستة أقسام، أولى هذه الأقسام هو الأوليات. ثم نأتي ونقول الأوليات لها أمثلة عديدة، ضربنا لها كم مثال، احنا ثلاث أمثلة: الكل أعظم من جزئه، الشيء ثابت لنفسه، العدد إما زوج وإما فرد، هذه كلها أوليات. ونضيف لها بعد استحالة اجتماع النقيضين. فالأوليات لها أمثلة عديدة، وأولاها وأمها وأسها هو قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، التي هي في الحقيقة قضية واحدة مو قضيتين. لا يوجد لدينا قضيتان: استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين، لا، قضية واحدة هي استحالة اجتماع النقيضين. وإذا استحال اجتماعهما قالوا باللازم أو بالملازمة يستحيل ارتفاعهما، أو لا، نرجع هذا لذاك، فهي قضية واحدة وليست قضيتين. هذه القضية هي أولى الأوليات، يعني كما يقال زبدة الزبدة. لماذا؟ قالوا لأن كل القضايا سواء كانت نظرية أو بديهية فمرجعها واعتمادها على قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، كلها لابد أن ترجع إلى هذه القضية سواء كانت نظرية أو كانت بديهية. بل مو فقط هذا، حتى أولى البديهيات اللي هي القضايا الأولية أيضا ترجع بالنتيجة وتعتمد على قضية استحالة اجتماع النقيضين. مثلا الكل أكبر من جزئه، الشيء ثابت لنفسه، العدد إما زوج وإما فرد، هذه قضايا بديهية أولية، لكن مع ذلك هي تعتمد على استحالة اجتماع النقيضين. قال وأولى الأوليات بالقبول قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. عبر عنها قضية، ما قال قضيتا، يعني قضية واحدة التي إذا أريد نترجمها أو نبدلها بألفاظ أخرى فهي ترجع إلى قضية منفصلة حقيقية التي يفصح عنها، يبينها، يظهرها قولنا إما أن يصدق الإيجاب. وإذا صدق الإيجاب هذا شنو معنى؟ أن السلب ليس بصادق، كاذب. أو يصدق السلب، وإذا صدق السلب إذا كذب الإيجاب. ولهذا قالوا هذه زيادة في العبارة من قبل المصنف. المصنف شنو قال؟ إما أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب، هاي زيادة إنشاد، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب. بعد ما يحتاج نقول إما أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب، هذه زيادة مستبطنة لا نحتاجها، وهي قضية منفصلة حقيقية. ما هي القضية المنفصلة الحقيقية؟ القضية المنفصلة الحقيقية إما موجبة وإما سالبة. أما الموجبة فهي تلك القضية التي يحكم فيها بعدم إمكان اجتماع طرفيها وبعدم إمكان ارتفاعهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كقولنا العدد إما زوج وإما فرد. هذه قضية موجبة منفصلة حقيقية، لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما إذا كانت سالبة فهي القضية التي يحكم فيها بإمكان الاجتماع وإمكان الارتفاع، كقولنا ليس الإنسان إما رجل وإما متعلم، ويمكن أن يجتمع يصير رجل ومتعلم، ويمكن أن يرتفع امرأة غير متعلم، فيمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفع في السالبة، ولا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع وين؟ في الموجبة. والقضية التي لدينا هنا موجبة، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، وهذا يعني لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدق الإيجاب ويصدق السلب، ولا يرتفعان، يعني هم يكذب الإيجاب وهم يكذب السلب. هذا هو ترجمة أخرى لقضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. زي ليش أولى الأوليات؟ قال وهي منفصلة حقيقية لا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. حتى الأوليات جميع القضايا تعتمد على شنو؟ على استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه مثلا التي هي قضية بديهية أولية إنما تفيد العلم والقطع واليقين بالمعنى الأخص كما سنبين. متى تفيد العلم واليقين؟ إذا منع النقيض اللي هو ليس الكل أعظم من جزئه، وكان نقيضه كاذبا، أي كذب قولنا ليس الكل أعظم من جزئه، فما لم نبطل النقيض لا يحصل العلم بالأصل، وهذا يعتمد على استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. إذن كل قضية بديهية أو نظرية تعتمد على قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، مع فرق. لبيان الفرق نقول، قالوا العلم على قسمين، العلم أو اليقين بالمعنى الأعم، والعلم واليقين بالمعنى الأخص. أما العلم واليقين بالمعنى الأعام فهو القطع والعلم بثبوت المحمول للموضوع دون القطع والجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع، القطع بثبوت هذا لذاك دون القاطع باستحالة سلب هذا عنه، هذا يسميه يقين بالمعنى. أما اليقين بالمعنى الأخاص فمرجعه إلى يقينين، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة سلب المحمول عن الموضوع، أن ألف باء ويستحيل ألا يكون ألف باء، هذا نسميه يقين مركب أو يقين مضاعف أو يقين بالمعنى أخاف. يعني لدينا يقين بالثبوت ويقين باستحالة الانفكار. إذا اتضح ذلك نقول القضايا النظرية تحتاج إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما في صدقها اللي هو اليقين الأول، وفي استحالة نقيضها اللي هو اليقين الثاني. ففي صدقها وفي كذب نقيضها تحتاج إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعه. أما القضايا البديهية ففي صدقها لا تحتاج إلى استحالة اجتماع النقيض. يعني مثلا الكل أكبر من جزئه. الإيمان بصدق هذه القضية يتوقف على الإيمان باستحالة اجتماع النقيض؟ الجواب كلا، هي ثابتة بنفسها لأنها قضية بديهية ثبوتها وبداهتها بالوجدان كما قلنا قبل قليل. صدقها لا يتوقف على إثبات استحالة اجتماع النقيض. نعم، بعد أن صدقنا بها وجدانا ولكي نحصل اليقين بالمعنى الأخص أي استحالة العكس، نحتاج علما إلى استحالة اجتماع النقيضين. نقول ما دامت هذه القضية صادقة إذن كذب نقيضها، فتكذيب النقيض هو الذي يحتاج إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين لا إثبات الصدق، لأن إثبات الصدق هو أمر وجداني وبديهي ولا يحتاج إلى استحالة اجتماع النقيضين. ولهذا هو في هذا المثال قال فإن قولنا الكل أعظم من جزئه مثلا إنما يفيد العلم، مو العلم بصدقه اللي هو العلم بالمعنى الأعم، لا، العلم بصدقه والعلم بكذب نقيضه اللي هو العلم بالمعنى الأخص. هنا نحتاج علما إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين. إنما يفيد العلم إذا منع النقيض وكان نقيضه كاذبا، وهذا ما يحتاج إلى قانون استحالة اجتماع النقيضين. فهي قاعدة استحالة اجتماع النقيضين فهي أول قضية يتعلق بها التصديق. هنا تعليق يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.